بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يزيدنا فقها في دينه ومعرفة بشريعته وأحكامه، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. وبعد، فلا يخفى على من وفقه الله تعالى لطلب العلم أن من وسائل تحصيل العلم التي بها تزداد معارف المتعلم وتتسع مداركه ويقوى علمه، وبها تثبت المسائل الشرعية عنده، القراءة. نعم، القراءة لكتب العلماء. وموضوعات القراءة أيها الإخوة والأخوات كثيرة، وطالب العلم عليه أن يسأل وأن يتحرى ويتأنى حتى يفيد من وقته. معنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وفي ثنايا هذه الدورة المباركة، كتاب هام في حياة كل طالب علم، وذلك لكثرة فوائده العلمية وفوائده العملية، ألا وهو كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن حسن بن محمد السلامي المشهور بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، المولود 36 و700، والمتوفى 95 و700، وذلك في شهر رجب، بمعنى أنه قد عاش ما يقرب من كم 59 سنة، وقد ترك لهذه الأمة، لأهل العلم وطلاب العلم وعامة الناس، من الكتب ما به تستقيم حقيقة حياتهم، وذلك لأنه انطلق من أسس شرعية. فقد ألف رحمه الله في الاعتقاد، وألف في الحديث، وألف في الفقه، وألف في أصول الفقه، واشتهر رحمه الله تعالى بشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من توفيق الله تبارك وتعالى لعبده. قبل القراءة أيها الإخوة والأخوات، في الكتاب المقرر لا بد من إشارة إلى بيان موضوعات هذا الكتاب ومزاياه التي تميز بها. تقدم أن هذا الكتاب له أهمية في حياة طالب العلم، وذلك لأمور. فإن هذا الكتاب اشتمل على أصول وقواعد في التربية والأخلاق، وفيه بيان طريقة التعامل مع النصوص، واشتمل على صفات العالم الذي يؤخذ عنه العلم، وعلى تصحيح مفاهيم مغلوطة في أبواب العلم، وفيه شرح للعديد من الآثار الواردة عن السلف، وتوجيه للأقوال التي جاءت عن الأئمة، والتي يحار حقيقة طالب العلم في المقصود بها، وفيه حكم على الرواة وبيان لدرجة الأحاديث، وفيه التنبيه على مكانة السلف الصالح ورسوخهم في العلم والعمل والتحذير من الخصال التي يجب على طالب العلم أن يجتنبها، وفيه بيان علامات العلم النافع وعلامات العلم الذي لا ينفع صاحبه إلى غير ذلك من الفوائد التي سندركها من خلال مرورنا على هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. وطريقة السير في هذه الرسالة هي التعليق على ما يستحق التعليق والتنبيه على مسائل هامة في حياة طالب العلم وإيضاح لبعض النصوص المشكلة، بيان لدرجة بعض الأحاديث ونحو ذلك، حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من المرور على هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. هذه الفقرة أيها الإخوة والأخوات تحدد لنا موضوع الكتاب، وهذا من منهاج التأليف بل من أسس القراءة النافعة، العلم بمضمون الكتاب ومحتواه. لماذا؟ لأن العلم بذلك يعطي تصورا إجماليا عن الكتاب. فبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن موضوع الكتاب هو بيان معنى العلم، وفيه بيان أقسام العلم، وفيه التنبيه على فضل علم الأوائل وهم السلف على المتأخرين وهم الخلف. قال رحمه الله: فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص الله سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. إذن ضابط العلم النافع هو ماذا؟ هو الذي أو العلم النافع في كتاب الله هو الذي جاء في مقام المدح، هو الذي جاء ذكره في مقام المدح، بخلاف العلم الضار أو العلم الذي لا ينفع كما سيأتي، هو الذي جاء في مقام الذم، هو الذي جاء ذكره في مقام الذم. وسياق النص هو الذي يحدد لنا المراد بالعلم، هل هو العلم النافع أو المراد به العلم الذي لا ينفع. فإذن هذه من الضوابط التي تحدد لنا نوع العلم، أن العلم النافع يأتي في سياق المدح، والعلم الذي لا ينفع يأتي في سياق الذم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال: وأضله الله على علم، وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. هذا ما يتعلق بإيش؟ بقسم له صلة بالقسم الأول وهو العلم النافع. فتحصل لنا أن العلم النافع هو الذي ذكره الله في مقام المدح هنا، وهذا قد انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم انتفع به أهله، وقسم لم ينتفع به أهله. قسم انتفع به، العلم نافع، لكن هناك من انتفع وهناك من لم ينتفع. فهذا الآن ما قرأناه قبل قليل عندما قال المؤلف: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم. فالعلم الذي أوتوه علم نافع في نفسه، لكن صاحبه لم ينتفع به. قال رحمه الله: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا هو القسم المضاد للقسم الأول، وهو العلم الذي لا ينفع، هو الذي جاء ذكره في مقام ماذا؟ في مقام الذم والقدح وعدم الرضا عن أصحابه وعن العلم نفسه، لأنه علم ضار كعلم السحر ونحو ذلك. ينظر أيها الإخوة في تقرير ما تضمنته هذه الآيات السابقة من بيان فضل العلم ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، وفي وجه الدلالة منها ينظر في هذا كله مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث تناول هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، تناولها ابن القيم آية آية وبين ما فيها من دلالات على بيان فضل العلم وشرف أهله. قال رحمه الله: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع. لاحظوا من حسن تقريرات المؤلف أنه جاء أولا بالأمثلة، ذكر أقسام العلم ثم جاء بالأمثلة لكل قسم، للعلم النافع وللعلم الذي لا ينفع، ثم أكد هذا بأي شيء؟ بما جاءت به السنة من التصريح بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع. قال: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هذا دلالة على القسم الثاني، وهو العلم الذي لا ينفع. ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وهو صحيح. وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع لا ينفع. وهذا صريح في أن العلم ينقسم إلى علم نافع وعلم غير نافع. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وكلها ثابتة وأسانيدها حسنة. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات له تتمة، وتتمته الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. والمؤلف أو المحقق عفوا أشار هنا إلى ضعف الحديث، والصواب أن الحديث صحيح دون التتمة. الصواب أن الحديث اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما إلى هنا صحيح، أما الزيادة الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار فهذه الزيادة كما قال الألباني رحمة الله تعالى عليه غير صحيحة كما في سنن الترمذي وابن ماجه. وقال المؤلف وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وهذا الحديث السلام وبركاته، وهذا الحديث الصحيح. وقول المحقق أنه لم يعثر عليه، الجواب أنه قد قرر الألباني رحمة الله تعالى عليه صحته، وإن شئتم فارجعوا إلى السلسلة الصحيحة برقم 3151 3151. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا وارزقني علما تنفعني به فيه تنبيه مهم، وهو أن على طالب العلم أن يلجأ إلى الله في طلب العلم، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه العلم النافع. وفيه تنبيه على أن العلم رزق من الله تبارك وتعالى يهبه لعبده، وإذا كان رزقا من الله وهبة منه فعلى العبد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في أن يرزقه هذا العلم النافع وأن يوفقه له. قال وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم أو غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. هذا يقول مؤلف لم أعثر عليه وأنا أيضا لم أجده. قال وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من العلم جهلا. وهذا الحديث إسناده من حيث الدرجة إسناده ضعيف كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم. قال المؤلف وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله وإن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك، أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك. العلم النافع أيها الإخوة لابد أن يعلم هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة المقرون بالآثار الواردة عن السلف الصالح، هذا هو العلم النافع الذي ينبغي طلبه. أن تكلف الإنسان من العلوم ما لا يجوز له طلبه إن من العلم جهلا، وسعى في معرفته والنظر فيه فهنا يقال هذا تكلف وهذا سعي لعلم الجهل به علم، سعي لعلم الجهل بهذا العلم هو العلم. لهذا قال إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك، يعني يضعه في مراتب أهل الجهل. قال ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، الجهل به خير من العلم به. فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجاهل، أي أن تجهل أفضل من أن تعلم هذا العلم. وهذا قال رحمه الله كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. قال رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. من هذه الفقرة فما بعدها سيتكلم المؤلف رحمه الله من هنا وفي بعض الصفحات القادمة عن بعض العلوم والموقف الشرعي منها. سيتكلم عن علم الأنساب، وسيتكلم عن علم النجوم بأقسامه، وسيتكلم عن علم الحساب عليكم السلام، وسيتكلم عن العلوم المتعلقة بعلم الباطن وأعمال القلوب، وسيبين بعض صور الانحراف الواقعة في هذا الباب. سيتكلم عن هذه العلوم على وجه الإجمال وما المنبغي من طالب العلم تجاهها. قال رحمه الله: ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. والحديث طبعا لا يثبت. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد يقول ابن رجب لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. وهذا مثال لحكم المؤلف على الأسانيد. ذكرنا من فوائد هذه الرسالة أنها احتوت على ماذا؟ على الحكم على أسانيد الأحاديث وعلى بيان لحال الرواة. فهذا مثال لحكم المؤلف على الأسانيد. قال: وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال: وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه ضعف مشهور. وهذا مثال للحكم على الرواة. قال رحمه الله: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي. تعلموا من أنسابكم، يعني من أسماء آبائكم وأجدادكم وسائر أقاربكم، ما تصلون به أرحامكم، أي قدر ما تتحقق به صلتكم لرحمكم. هذا هو القدر المطلوب من أي شيء؟ من علم الأنساب. ففيه إرشاد إلى القدر المطلوب تعلمه من علم الأنساب، وهو بقدر ما يتمكن به المرء من صلة رحمه. فتعلم الأنساب قد يكون مندوبا لمثل هذا، وقد يجب أن توقف عليه أمر واجب. وما زاد على ذلك مما يؤدي إلى الفخر والعياذ بالله أو الخيلاء أو تتبع السلالات والعوائل، وهذا من فخذ كذا وهذا من بطن كذا ونحو ذلك، مما لا يفيد في الغالب ولا ينفع. فهذا لا يشغل الوقت، لا يشغل الوقت به. طيب، قال رحمه الله: وخرج حميد بن زنجويه او زنجويه من طريق اخر عن ابي هريره مرفوعا: تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم، ثم انتهوا. وتعلموا من العربيه ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. قال ابن رجب: وفي إسناد رواته ابن لهيعة، وحاله معروف. هذا الحديث وإن كان ضعيفا أيها الإخوة ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن معناه صحيح. من حيث المعنى صحيح أن على الإنسان أن يتعلم من هذه العلوم بقدر، يتعلم منه ما يحقق المقصود ويوصله إلى المطلوب. فالمطلوب إذن أن يأخذ من هذه العلوم بقدر ما يحقق الغرض ويحصل به المقصود، ولا يزيد على ذلك، لأن الزيادة في ذلك فيه شغل عما لا ينفع وما لا يفيد الإنسان في حياته العملية. قال: وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. يقول: أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة وابن المنذر والخطيب في كتاب النجوم، كما في الدر المنثور والسمعاني في الأنساب. هذا قول محقق. وهذا الحديث قد روي مرفوعا ولا يصح، قد روي الآن ذكره عن عمر، وقد روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، كما بين ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 3408. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. قال: وكان النخعي رحمه الله لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. الآن تكلم عن علم الأنساب والقدر المطلوب تعلمه منه، انتقل الآن إلى علم آخر وهو علم النجوم. قال: وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. ورخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. من قوله ورخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق إلى قوله ذكره حرب عنهما، هذا المقطع ذكره صاحب كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد تحت باب ما جاء في التنجيم، ذكر هذا المقطع عن ابن رجب رحمه الله تعالى ونقله عنه. وفي هذه الآثار الواردة عن السلف فيه بيان فوائد تعلم النجوم، وهو معرفة القبلة والاهتداء من خلالها على الطريق. وقد جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا ويؤيده. قال: وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب، وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس. قال ابن رجب: وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير. هذا فيه بيان أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علم التأثير. ما هو علم التأثير المتعلق بالنجوم؟ هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، الاستدلال بالأحوال الأرضية أو على الحوادث الأرضية عفوا بالأحوال الفلكية، الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، فيكون هناك ربط بين النجوم وبين الكواكب والأفلاك وبين الحوادث التي تجري على الأرض. والحقيقة والواقع ليس هناك أي صلة أو رابط بين تلك النجوم التي في السماء والكواكب والأفلاك وبين الحوادث التي تجري في الأرض، بل كل ذلك من تقدير الله تبارك وتعالى. ويدخل في هذا النوع من العلم ما يسمى بالأبراج، التي الآن يتهافت الناس على قراءتها والنظر فيها، والتي قد عمت وطمت في المجلات وفي الصحف، وانظر حظك، وهل أنت من السعداء أو من الأشقياء، وفي أي شهر ستتزوج، ومتى ستحصل على وظيفة، وهل ستنجح أو لن تنجح، وهل أنت في شهر فيه نحس أو فيه سعادة. كل هذه متعلق بعلم ماذا؟ بعلم التأثير. نعم. قال: لا علم التسيير. علم التسيير أيها الإخوة ما هو؟ هو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة، على القبلة والأوقات والجهات والطرق، هذا يسمى علم التسيير. ممكن تضعون يعني عنوان هنا جانبي: أقسام علم النجوم وحكمها. أقسام علم النجوم وحكمها. قال رحمه الله: فإن علم التأثير باطل محرم. هذا حكم إيش؟ علم التأثير حكمه أنه باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال ابن رجب: والعيافة زجر الطير عن أماكنها، والتفاؤل بها أو بأسمائها وبأصواتها واتجاهاتها ونحو ذلك، هذا يسمى إيش؟ زجر الطير. فيعمد الجاهليون في السابق إلى أماكن الطيور فيخرجونها من أماكنها، يمسكونها أو لا يمسكونها، ثم ينظرون في اتجاهاتها، فيبنون أعمالهم وأمورهم على اتجاهات الطيور أو على أصواتها ونحو ذلك. قال: والطرق الخط في الأرض. الطرق الخط في الأرض، هذا تفسير ابن رجب له، وهو من الكهانة. الخط في الأرض هذا من الكهانة، يقصد من ذلك أي شيء؟ يقصد من ذلك الإخبار عن المغيبات واستخراج ما في الضمير عن طريق هذه الخطوط التي تخط في الأرض. ولا شك أن هذا كما جاء في الحديث من الجبت، يعني من السحر. قال: فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. يعني هذا العمل بمقتضى علم التأثير هو كالتقرب، كعبادة النجوم والعياذ بالله، وتقريب القرابين لها من دون الله تبارك وتعالى، يعني أن هذا العمل إيش؟ كفر بالله تبارك وتعالى. قال: وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور. وعلى هذا إخواني تحمل الآثار المتقدمة وتنزل على هذا النوع من علم النجوم. تقدم في صفحة 44 عندي أنا، هذه نفس الطبعة، نفس الطبعة زين. في صفحة 44 قال: نقل عن عمر: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. صح. قال: كان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال: رخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق إلى آخره. هذا محمول على أي علم؟ هذه الآثار محمولة على علم التسيير، لا علم التأثير. طيب. قال: وما زاد عليه فلا حاجة إليه. وما زاد عليه على القدر المطلوب من علم النجوم، من علم إيش؟ التسيير، فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. قال: وربما أدى إلى التدقيق فيه، يعني التعمق في أمور لا حاجة إليها ولا فائدة منها، أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا. الآن من يتعمق في هذه الأمور في علم التسيير أحيانا تعمقه يؤدي به إلى الانحراف. فربما اتهم محارب المسلمين اتجاهات القبلة ونحو ذلك إلى أي شيء؟ إلى القول بأنها غير صحيحة، وإلى أن الصلاة إلى هذه الجهة غير صواب ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه مما يدخل البلبلة والتشويش على المسلمين، وما يشغل المسلمين ويجعلهم في حال قلقة من هذا الأمر، لأنهم ماذا يطمعون فيه؟ يطمعون في صحة صلاتهم وسلامتها وتوافقها مع الأحكام الشرعية. فإذا قيل لهم إن اتجاهكم إلى هذه الجهة غير صواب، ماذا يحصل من فتنة؟ لا شك أن الأمر يعني كبير. قال: وذلك يفضي، يعني أيضا التعمق فيه والتدقيق في علم التسيير، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل، يعني هذا الأمر باطل الاعتقاد. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب إلى آخره. وقوله قول ابن رجب يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم، هذا تفسير لكلام الإمام أحمد، وهذا من فوائد الكتاب كما تقدم، فيه تفسير لأقوال الأئمة وتوجيهها. قال: وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور أو الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. قال: وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا، يعني علم التسيير والنظر فيه، اعترض على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، وهذا طبعا باطل. سيأتي من كلام ابن رجب ما يبين هذا الأمر. الأمور العقدية لا يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها العقل، هذه أمور غيبية يجب أن تسلم وتؤخذ على وجه الاستسلام وعدم ضرب الأمثال لها. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أنه ينزل في الوقت الفلاني، فنعتقد أنه ينزل، ولا نقول إذا كان في الوقت الفلاني فكيف يكون في الوقت الفلاني، وإذا كان في الوقت الفلاني فكيف سيكون في الوقت الفلاني. هذا كما قال ابن رجب هنا معلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، إن هذا اعتراض قبيح. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. الصحابة هم أعلم الناس بمعاني نصوص الصفات، فإذا تقرر أنهم أعلم الناس وأدرى الناس بذلك وأفقههم لها، وهم مع ذلك لم يوردوا هذا الاعتراض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم شيئا من ذلك، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لابد من الاستسلام، وأن هذا الاعتراض الذي أوردوه اعتراض في غير محله، لأن أعلم الناس لم يردوا هذا الاعتراض عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن كذلك لهم بالتبع، فلا نورد هذا الاعتراض. قال رحمه الله بعد ذلك: كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. هذا تأكيد على ما تقدم من بيان أن علم الأنساب يؤخذ منه بقدر، وما زاد على ذلك مما لا يحتاج إليه فلا يشتغل به. انتقل بعد ذلك إلى علم آخر وهو علم العربية. قال: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا، وهو مما يشغل عن العلم الأهم. التوسع المقصود هنا التدقيق على جزئيات اللغة، التدقيق على جزئيات اللغة. قال هنا: وهما مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا، يعني يؤدي إلى حرمان طالب العلم من علم نافع. وهنا أيها الإخوة لابد من وقفة. أولا لابد أن يعلم أنه لابد لطالب العلم من تعلم اللغة العربية، سواء النحو أو غيره. لماذا؟ يتمكن طالب العلم من إقامة لسانه، وليتمكن من فهم النصوص ومعرفة معانيها. يقول أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، أحد كبار علماء الشافعية في صفة المفتي، قال: ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما. هذا هو القدر الذي لا بد لطالب العلم منه، أن يعرف من اللغة ما يعرف مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام على وجهه، لا أن يفهمه بمفهوم يخالف مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول النووي رحمه الله تعالى: على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. وابن رجب إنما يتكلم عن زمنه، لا عن زماننا الآن الذي قد جعلت اللغة العربية بمنزلة اللغة الإنجليزية في الصعوبة، لا، بل الكثير الآن يستسهل اللغة الإنجليزية ويستصعب اللغة العربية، مع أنها هي لغته الأصل، لغته الأم. فلابد أن يعلم أن اللغة العربية أيضا، لابد أن يعلم أن اللغة العربية من الدين، جزء من ديننا، وهذا مما يدعو إلى تعلمها. فإذا تعلمت اللغة العربية، إذن تعلم جزء من الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: واعلم أن اعتياد اللغة أي لغة كانت يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة. اللغة العربية إذا تعلمت أثرت في خلق الإنسان، وأثرت في عقله، وأثرت في دينه. ليس هذا فقط، قال ابن تيمية: ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. قالوا مشابهتهم، يعني مشابهة أولئك الأسلاف، قالوا مشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وكل من سار على نهجهم واقتفى سبيلهم وجد ذلك جليا. قال: وأيضا، يقول ابن تيمية: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة واجب، ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها، يعني من اللغة، ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. إذن لابد أن يطرح موضوع تعلم اللغة العربية، خصوصا في الوقت الراهن الحالي، لابد أن يطرح بمعقولية، ولابد أن يطرح بصورة يعني يعطى حجمها المناسب لها. أما أن يقال لا تدرس اللغة أو لا يتوسع في اللغة، نعم، التوسع الذي هو يشغل إشغالا تاما عما هو أهم وأنفع، هذا هو الذي أنكره السلف. لهذا قال ابن رجب: وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي. عبارة مشكلة، صح؟ ماذا قال ابن رجب في بيانها؟ قال: وأراد به التوسع فيه. وهذا من فوائد الكتاب، وهو مثال آخر في توجيه عبارات أهل العلم عن العبارات المشكلة. قال: أراد به التوسع فيه. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد. أبي عبيد هو القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، أحد أئمة الحديث واللغة. قال: أنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال: هو يشغل، الإمام أحمد يقول التوسع يعني يشغل عما هو أهم منه، ولهذا يقال، هذه خلاصة الآن يا إخواني في باب اللغة، تعلم اللغة، قال: ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام. ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن رجب: يعني أنه يؤخذ منه ما يصلح الكلام، كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام. إذن هذا هو القدر المطلوب تعلمه من اللغة العربية. قال: وما زاد على ذلك فإنه يفسده. انتقل إلى أيضا بيان علم آخر، قال: وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك يعني من علم الحساب مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. قال رحمه الله بعد ذلك، انتهى الآن من ذكر بعض العلوم والموقف الشرعي منها، انتقل الآن إلى بعض العلوم المبتدعة التي أحدثت في الدين ولم تكن في أوقات أو في زمن القرون المفضلة، أعني قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانت ظهرت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ظهرت هي عفوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي عهد الأئمة الكبار كالإمام أحمد ومالك والشافعي، لكنها علوم ماذا؟ علوم محدثة لا تجري على سنن كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. حكم هذه العلوم إيش؟ كلها بدعة، وإن ظن أهلها وحكموا على من لم يعرفها بأنه جاهل أو ضال. قال: وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فما هي هذه العلوم؟ ذكر رحمه الله عدة علوم محدثة، ذكر كما سيأتي الكلام في القدر والكلام في ذات الله تبارك وتعالى، وذكر أيضا أشار إلى وضع القواعد والضوابط العقلية البعيدة عن الشرع لإثبات المسائل الشرعية، وذكر أيضا من العلوم المحدثة الكلام في أعمال القلوب ونحوها مما يتعلق بعلم الباطن كما يسمى بخلاف الشرع، كل هذا من العلوم التي إيش؟ التي خالفت الشريعة، فلذلك قام الأئمة ونهضوا لإنكارها. نأتي الآن على تقريرات ابن رجب، قال: فمن ذلك ما أحدثت المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله. قال رحمه الله: طبعا هذه بدعة القدر وبدعة والعياذ بالله الكلام في الصفات على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة. قال: وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. هذا الحديث فيه إشارة إلى سلامة هذه الأمة إذا ماذا؟ إذا أحجمت عن الكلام في القدر. هذا الكلام طبعا أو هذا الحديث يحمل على أي شيء؟ كما نبه للعلم يحمل على الخوض في القدر بالباطل وبلا أدلة. في الحديث الآخر: إذا ذكر القدر فأمسكوا. إيش المقصود بالإمساك هنا؟ الإمساك عن الكلام في القدر إذا كان بلا أدلة وبلا براهين، والكلام في أمور لم يطلعنا الله تبارك وتعالى عليها في باب القدر. ولهذا يقال هنا القدر ماذا؟ سر الله. سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن القدر، قال: شيء أراد الله تعالى أن لا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما لم يرده منكم. شيء لم يرده الله عز وجل منكم، لماذا تشغلون أنفسكم به؟ قال رحمه الله بعد ذلك: وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه، وخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. ذكر النجوم فأمسكوا يحمل على أي شيء؟ أي علم؟ تأثير ولا التسيير؟ التأثير لا شك، يحمل على علم التأثير. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال، والحديث طبعا ثابت: إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظرة في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أصحاب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا: ولا يصح رفعه. وهذا أيضا مثال لحكم ابن رجب على الأحاديث. طيب، لا زال الحديث متصلا في الكلام على بدعة القدر. جاءت النصوص في النهي عن الخوض في القدر. الخوض في القدر لو سأل سائل ما كيفيته، ما صورته، ما هي الأمور التي يحكم من خلالها على أن هذا خوض في القدر وأنه أمر ممنوع؟ قال ابن رجب: والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه. ممكن نضع عنوان جانبي: وجوه الخوض في القدر، وجوه الخوض في القدر، أو الوجوه الممنوعة المنهية عنها، أو وجوه النهي عن الخوض في القدر. أحسن، أضبط في العبارة: وجوه النهي عن الخوض في القدر. قال: وجوه منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. يعني ضرب الآيات بعضها البعض، الآيات التي تثبت القدر تعارض بالآيات التي ظاهرها النفي، فماذا يحصل؟ ضرب الآيات بعضها ببعض، وهذا لا شك من الخوض الممنوع. قال ابن رجب: وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهى عن ذلك. ومنها وجه ثاني من وجوه النهي عن الخوض في القدر: الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، يعني استنباطات عقلية. مثال ذلك يقول: كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام العبيد. لكن هكذا من عقلهم: إذا قدر الله وقضى على العبد هذا ثم عذبه، إذن هو والعياذ بالله كما يقول ظالم له. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك، والعبد ليس بمجبور، بل العبد له إرادة، العبد ركب الله فيه إرادة يجعله يفعل إيش ما تميل إليه إرادته وتتطلع إليها مشيئته. ومنها أي من صور الخوض في القدر: الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك، لا نعلم حقيقة القدر وواقعه. وذكرت لكم أثر ابن عمر عندما سئل عن القدر فقال: شيء أراد الله عز وجل أن لا يطلعكم عليه، فلا تريد من الله عز وجل ما أبى عليكم، فلا تريد من الله عز وجل ما أبى عليكم. ومن ذلك، يعني من العلوم المحدثة التي جاءت بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتوسع فيها أهلها وهي ليست من العلم في شيء. قال: ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله. ممكن تضعون حتى يكون الكتاب حتى تكون القراءة يعني تخرج بفائدة، ممكن نضع على الكلام في ذات في القدر وضرب الأمثال ألف. الثاني ممكن نضع الكلام في ذات الله باء. قال: الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن القدر الكلام في القدر كلام في أفعاله أفعال الله، وهذا يعني الكلام في ذات الله وصفاته كلام في ذاته وصفاته، وهذا يعني الكلام في ذات الله كلام في ذات الله وصفاته تبارك وتعالى. ولا شك أن الكلام في الذات أشد من الكلام في الأفعال. قال: وانقسم هؤلاء إلى قسمين. ممكن نضع عنوانا جانبيا: مسالك المبتدعة في باب الصفات. مسالك المبتدعة في باب الصفات. قال: وانقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما، هؤلاء يعني من؟ المبتدع المتكلمون في ذات الله، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك. لماذا؟ لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، وهذا يدل على قبح عقل هذا القائل. لماذا؟ لأنه ليس هناك تماثل أصلا بين الله وبين خلقه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. مثل على هذا قال: كقول المعتزلة لو رؤية لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة. المعتزلة ينفون إيش؟ رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لماذا نفيتم الرؤية؟ قالوا: لأنه لو رؤية لكان جسما، يعنون أنه كالمخلوق والعياذ بالله، ولا يرى إلا الجسم. ولو رؤية لو كان جسما، والجسم لا يرى إلا في جهة، والجسم لا يرى إلا في جهة، هكذا يقول، وهذا طبعا باطل. وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنوفه لهذه الشبه، وهذه طريقة المعتزلة والجهمية. ومن هنا نستفيد أن أصل وأساس نفي صفات الله عز وجل هي شبهة ماذا؟ التشبيه، شبهة التشبيه أو ما تسمى عندهم بالتجسيم، وهذه منفية في كتاب الله ومنفية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قيل لهم هل المخلوق كالمخلوق؟ لقالوا لا. إذن كيف يكون الخالق كالمخلوق؟ إذن كيف يكون الخالق سبحانه وتعالى كالمخلوق؟ فإذن إذا تفاوت، إذا كان المخلوقون بينهم تفاوت، فالتفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأحرى. قال: وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وهذه فائدة. إذن فائدة نقل إيش؟ الإجماع والاتفاق على مسألة عقدية. اتفق السلف على تبديع هؤلاء وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. الثاني، المسلك الثاني من مسالك المبتدعة في باب الصفات، من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر. ما هو مصدرنا أيها الإخوة في باب الصفات؟ من أين نتلقى الإثبات والنفي؟ من الكتاب والسنة. هناك من أراد إثبات الصفات، لكن من أي شيء؟ من أي طريق؟ طريق العقل. لهذا قال: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، يعني لم يرد بها النص الشرعي، ورد على أولئك مقالتهم، يعني رد على من نفى الصفات بأي شيء؟ بالأدلة العقلية. وهذا زلل وخروج عن المنهج الشرعي في رد الباطل. فالباطل لا يرد بباطل، والبدعة لا ترد ببدعة، إنما يرد الباطل بأي شيء؟ بالحق، وترد البدعة بالسنة، وهكذا. قال: كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم. ذكر أمثلة ممن مشوا على هذه الطريقة وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية إحدى الفرق المبتدعة. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. قال: وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن فيه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي ابن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب، وهذه الآن الفائدة ممكن نعنون لها عنوانا جانبيا، منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. قال: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح أن أحد منهم خلاف ذلك البتة. لا يصح أن أحد منهم عن السلف، ليس بين السلف أيها الإخوة والأخوات خلاف في باب الأسماء والصفات أبدا. قال: ولا يصح أن أحد منهم خلاف ذلك البتة، يعني أبدا، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوضا في معانيها، ولا ضرب مثل من الأمثال لها. من أصول أهل السنة والجماعة أيها الإخوة في باب الصفات ماذا؟ قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. هنا قال: كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف. هناك نحن نثبت المعنى للصفة ونثبت أن لهذه الصفة كيفية، لكننا لم نخبر بحقيقة هذه الكيفية. أخبرنا بالصفة وأعلمنا بمعنى الصفة من خلال اللغة العربية. فهنا من أصول أهل السنة عندما يقول بلا تكييف نثبتها بلا كيف، ليس معنى أنه نفي للكيف، ليس هذا من كيف نفي للكيف في الواقع والحقيقة، الواقع والحقيقة للصفة كيف، لكن كيفية نفي هنا للكيفية، إيش؟ لكيفية لم ترد بها النصوص الشرعية ولم نخبر بها. فهكذا نحن نعتقد أن للكيفية للصفة كيفية في حقيقة الأمر والواقع، لكننا لا نعلم حقيقة هذه الكيفية ولا ندركها. لهذا قرر أهل العلم أن من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. لماذا؟ لأن الكيفية أو العلم بالكيفية فرع عن الإحاطة بذات الله تبارك وتعالى. إذا وجدت الإحاطة بذات الله أعرفنا وعلمنا بالكيفية، وإذا انعدمت الإحاطة انعدم العلم بالكيفية، كما قرر ذلك أهل العلم، منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. قال رحمه الله بعد ذلك: وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وهذا تنبيه من ابن رجب على أن الناس إنما يربطون بعلمائهم وبأئمتهم وبكبارهم، فالبركة مع الأكابر والعلماء. لذلك قال: إنما الاقتداء بأئمة الإسلام الذين ماذا اشتهر دينهم وعرفوا برسوخهم في العلم واقتدائهم بالسنة وحرصهم عليها ونصحهم للناس وإفادتهم الخلق، وهكذا هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويسار على نهجهم وطريقتهم. قال: وكل هؤلاء يعني الأئمة الكبار من أئمة الإسلام لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك من كلامه من سلم من قدح وجرح. قد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه إنما حقيقة الذي يصون الإنسان ويحفظه هو ماذا؟ هو النصوص الشرعية. قال: ومن ذلك، هذا فقرة جيم يعني من العلوم المحدثة كما قال ابن رجب، ومن ذلك أعني من محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد الفروع ورد فروع الفقه إليها، ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة. يعني عندهم من القواعد ماذا؟ لا تنخرم هذه القواعد العقلية التي قرروها أبدا، سواء وافقت السنن والنصوص الشرعية أم خالفتها، هي المحكمة والعياذ بالله عندهم. وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، أصل القواعد مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. قال: وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. هنا أيها الإخوة، لابد أن يعلم أن القواعد الشرعية الفقهية أو الأصولية لابد أن تكون مصدرها ماذا؟ النصوص. مصدرها النصوص، إما تصريحا أو استنباطا، لابد أن تكون مأخوذة من النصوص، وهذا حال القواعد، أو مأخوذة من أقوال أئمة الإسلام الخلفاء الراشدين رحمة الله تعالى عليهم وغيرهم ممن عرفوا بتمرسهم بنصوص الكتاب والسنة. فأهل العلم لما رأوا هذا الأمر أنكروه كما قال ابن رجب، أنكره أئمة الإسلام وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما وهذا لابد يا أخواني يعلم أن المسألة مسألة دين، وأن الأمور وأن العقل تبع للنصوص، لا أن النصوص هي تجعل تبعا للعقل. فليس كل الأمور تجري على حسب ما يفهمه العقل، صح ولا لا؟ مشكلة عندك كبيرة أنت هناك. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الآن أين يمسح في حال المسح الخف؟ يمسح ماذا؟ فوق أعلى. العقل يقتضي أنه يمسح في الأسفل، إذا هذا بمنظور العقل ومنطقه. لماذا؟ لأن في الأسفل هو الذي يصاب مثلا بالقدر أو يصاب بالوسخ ونحو ذلك. لكن الدين جاء على خلاف هذا، إذن الدين ليس بالرأي، الدين مبني على الاستسلام، لا يقوم الإسلام إلا على قدم التسليم لله عز وجل. ومن هنا نعلم أنه ليس كل الأحكام تجري على عقولنا، فالشرع هو المقدم، وإن كان العقل يقتضي خلاف ذلك. الآن يا إخواني، ألم يأتي النهي في النصوص عن أكل كل ذي ناب من السباع؟ صح ولا عبد الرحمن؟ طيب، ألم يبح لنا أكل الضبع؟ أليس هو ذي ناب؟ إذن ليس كل ما يحكم به العقل إيش يجري على حسب ما يهواه العقل، فقد تكون هناك استثناءات. لماذا استثني الضبع؟ ما ندري، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كما قال الزهري على الرسول إيش؟ البلاغ، وعلينا التسليم. هذا الذي علينا، هذا هو التسليم، من الله الرسالة، على الرسول البلاغ، علينا التسليم، هذه مهمتنا. طيب، ثم قال بعد ذلك: فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح. لاحظوا الآن بيان لمنهج الأئمة في التعامل مع النصوص. قال: فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث إيش؟ الصحيح. ممكن نضع عنوانا جانبيا هنا مهم يا أخواني، أقسام النصوص من حيث العمل بها، أقسام النصوص من حيث العمل بها. لاحظوا الآن العمل بالحديث، ثم هذا الحديث لا بد أن يكون مقيدا بقيد، ما هو؟ أن يكون صحيحا، صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حيث كان، أي الحديث إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. هذه القاعدة في التعامل مع النصوص. فأما ما اتفق السلف، ولاحظوا هذا القيد المهم، اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به، فقد يكون منسوخا فلا يعمل به، قد يكون لفظ الحديث شاذا، سند الحديث قد يكون صحيح لكن هذا لكنه قد يكون شاذا، قد يكون منكر المتن، فلذلك لم يعمل به وإن كان السند إليه صحيحا. إذن لابد من التنبه لهذه الاعتبارات، وهذا أمر مهم. لذلك قلت لكم ضعوا عنوانا أقسام النصوص من حيث العمل بها، فيعمل بها حيث كان الصحابة إيش عاملين به أو بعضهم، ولا يعمل به إذا اتفق السلف على ترك العمل به. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم ممن سلفكم من الصحابة أو التابعين، لماذا؟ فإنهم كانوا أعلم منكم. هنا نقطة يا أخواني، إذا وردت المسألة لا تخلو، إذا وردت المسألة علينا لا تخلو، إما أن يكون فيها دليل أو لا يكون فيها دليل، أليس كذلك؟ فإن ورد عليها دليل فهنا نصير إلى ماذا؟ إلى الدليل، لأن الدليل يقطع الاجتهاد، لا سبيل إلى الاجتهاد مع ورود النص. لكن إذا لم يكن هناك دليل ننظر إلى كلام من سلفنا من الأئمة والصحابة والتابعين، فرأيهم مقدم على رأينا. لماذا؟ لأنهم أعلم منا وأدرى بدون النصوص، فاجتهادهم خير من اجتهادنا لأنفسنا، وهذا ما قرره الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره من أهل العلم. قال ابن رجب: فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك الأخذ بعمل أهل المدينة. هنا لاحظوا كأن يعني الذي صف الكتاب خلط بين كلام ابن رجب وكلام عمر بن عبد العزيز. كلام عمر بن العزيز فيما يظهر أنه ينتهي إلى قوله فإنه كان أعلم منكم، خلاص نقطة هنا، يبدأ سطر جديد: فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك الأخذ بعمل أهل المدينة والأكثرون أخذوا بالحديث. هذا من كلام ابن رجب. مسألة عمل أهل المدينة وهل يقدم أو يعمل به الحديث، طبعا كلام لأهل العلم كثير جدا، من شاء منكم فليرجع إلى فتاوى ابن تيمية ففيها تحرير، لكن العمل على ماذا؟ على الأخذ بالحديث، وهذا قول الأكثرين رحمك الله. قال: ومما أنكره أئمة الإسلام، وهذه نقطة هامة الآن، هذا دال، حطوا دال، ما أنكره أئمة الإسلام من العلوم المحدثة. قال: الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف وسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له. حكم من ابن رجب على هذه الحال، وحكمه مبني على حكم أسلافه، قال: وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك هو علمهم، يعني البحث والجدال والخصام والمراء والردود ونحو ذلك، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم، عن العلم النافع. المقصود يا أخواني هنا طبعا لابد أن نبين أن الجدال المبني على غير دليل وحجة، المقصود هنا بالجدال الذي يذمه أهل العلم وأنكروه على هؤلاء هو الجدال المبني على غير دليل وعلى غير حجة، ويراد به ماذا؟ المراء، ويراد به الخصومة، ويراد به الانتصار وإفحام الآخر والانتصار للمذهب، هذا هو الجدال المذموم. أما جدال مبني على علم وعدل وصدق في الوصول إلى الحق والانتصار للدليل للحق فهذا جدال محمود بل ممدوح، هذا هو الفرق بين الجدالين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح له باب الجدل. قبل هذا هنا عبارة لابن رجب من الضروري حقيقة أن نقف أيضا عندها لأنها تؤيد ما قرره هنا، وهي موجودة في جامع العلوم والحكم عند الحديث التاسع: حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، إلى آخر الحديث. ففي هذا الشرح ابن رجب في جامع العلوم والحكم تقعيدات مهمة جدا في بيان هذه الفقرة، ويعتبر ما هنالك في الحقيقة شرح لما هنا. يقول ابن رجب: ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها، ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذم فعله، وهو عين الذي كرهه السلف. ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به، وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم. قال: حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى، فكثر بينهم المراء والجدال، وتولدت البغضاء، وتسموا خصوما، وهم من أهل دين واحد. عفوا، هذا كلام ابن حجر في فتح الباري وليس كلام ابن رجب، آسف، كلام ابن حجر في فتح الباري. وهذا سبحان الله، يعني من نظر إلى كتب بعض الفقهاء قال: خصومنا، هم مسلمين وأهل دين واحد وملة واحدة، قال خصومنا، قال الخصوم، كيف يكون خصم وهو مسلم؟ لذلك أثر حقيقة هذا الأمر وعن الخروج عن منهج الصحابة والتابعين في دراسة مسائل الحلال والحرام في ماذا؟ في سلوك هؤلاء وأخلاقهم، حتى أدى ذلك بهم إلى أي شيء؟ إلى البغضاء والعداوة للآخرين. نذكر الآن أو نقرأ بعض ما ساقه الحافظ بن رجب رحمه الله من آثار عن السلف في هذا الباب. قال رحمه الله: وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم. يقول مالك: إيش؟ أدركت أهل هذه البلدة، يعني المدينة، وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم. إيش الإكثار هذا؟ فسره ابن رجب، قال: يريد المسائل التي كما تفضل الأخ، المسائل التي يكثر فيها الجدل وتوسيع الخلاف ونحو ذلك. فهذا مثال لتفسير أقوال الأئمة أيضا. قال وكان يعني مالك يعيب كثرة الكلام والفتية ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي فلم يأته في ذلك جواب أي النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل له الإمام مالك الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها أن يخاصم ويماري قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. وهذا الذي ينبغي أن نسير عليه أيها الإخوة في دعوتنا وفي بيان الحق للخلق وفي إيضاحه لهم وإفشائه فيما بينهم. نوضح السنة نرشدهم إليها نبين لهم الحق فيها نعضده بأقوال الأئمة أئمة الإسلام المقتدى بهم إن قبل منا ذلك فالحمد لله خير ومنة وكرامة وإن لم يقبل فننصرف عنهم ولا نشتغل بجدالهم لأن جدالهم يوقعهم والعياذ بالله في الإثم لأنهم يردون الحديث يفسرونه بغير تفسيره وليس غرضا وليس هناك لهم من أغراض سوى الجدل لا الوصول إلى الحق. وقال رحمه الله المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري وهو الإمام مالك. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك رحمة الله تعالى عليه. هنا من خلال هذه الآثار المتقدمة نلمس أيها الإخوة أن للجدال والخصومة ماذا آثارا سيئة على المرء في ديانته وسيره إلى الله عز وجل. وقد لخصت ما تقدم من الآثار. فالآثار السيئة للمراء والجدال من خلال ما تقدم كثيرة منها أن الجدال يذهب والخصومة والمراء يذهب بنور العلم واحد فيه مخالفة لسبيل الأئمة الكبار كمالك وأحمد وغيرهم. ثلاثة الانشغال عما هو أنفع وأهم الانشغال عما هو أنفع وأهم من العلم من العمل بالعلم والقيام بمقتضاه. رابعا فيه قسوة للقلب. خامسا يورث الضغينة والشحناء. سادسا يشغل القلب ويجعله مشتتا. سابعا يورث النفاق كما سيأتي هذه لم تأتي بعد. ثامنا علامة على قلة الورع. هذه بعض الآثار السيئة على أي شيء المترتب على أي شيء على الجدال والخصومة والمراء في الدين. قال رحمه الله تعبتوا معني أنا الساعة تقول باقي عندي 7 دقائق كم 7 دقائق منهم. قال وقد ورد النهي عن كثرة المسائل يقول ابن رجب وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره. قال وقد ورد النهي عن كثرة المسائل أغلوطات المسائل. ما هي أغلوطات المسائل؟ يقول أهل العلم أغلوطات المسائل هي الشداد بالدال شداد المسائل وذلك بالاشتغال عما لم يقع عما هو واقع. مسائل لم تقع يشتغل بها عما هو واقع ومطلوب. الخوض في هذه المسائل التوسع في تفريعها المناظرة والجدال عليها توجيه الإشكالات على الأدلة الشرعية ثم الاشتغال بحل تلك الإشكالات والإجابة عنها. يعني ماذا؟ مسائل افتراضية أرأيت كذا لو كان كذا وهكذا. فهذه المسائل الافتراضية ليست من منهج السلف. لهذا وإن أردتم فرجوا إلى جامع العلوم الحكم من الحديث 9 كما تقدم يأتي هذا عن كثير يأتي هذا عن كثير من الصحابة والتابعين. يؤتى لهم بالمسألة فيقول أحدهم أوقعت فيقول لا، السائل يقول لا لم تقع. قال أجمنا حتى تقع، يعني ريحنا الحين حتى إذا وقعت قال اجتهدنا لك رأينا. وهذا هو الذي يريح الإنسان، لأن اشتغاله بما هو مطلوب منه الآن هو المنهج الشرعي، وفيه غنية وكفاية عن الأمور التي لم تقع ولم تحصل. فإذا وقعت بعد ذلك يهيئ الله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله من يقوم بحلها والإجابة عنها. قال وفي ذلك ما يطول ذكره. وكما تقدم منهج السلف هو ترك المسائل الافتراضية حتى وقعت، حتى تقع، فإذا وقعت اجتهدوا رحمهم الله في طلب الحكم لها وبيانها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني عند حصول المسألة ووقوعها وطلب الحل، هنا يحصل التوفيق للعبد بإذن الله تبارك وتعالى، والسداد والإصابة للحكم الشرعي بإذن الله. لماذا؟ لأن الحاجة ماسة. إذا كانت الحاجة ماسة إذن سيكون الاجتهاد كبيرا في طلب حل المسألة، ومن ثم يأتي التوفيق بإذن الله. لابد أن يهيئ الله عز وجل لهذه الأحكام النازلة من يقوم ببيانها حتى في زماننا هذا. ومن علامة رحمة الله وتوفيقه أن هيئ هذه المجامع الفقهية، وجدت إيش الجهات الشرعية التي تعتني بقضايا النوازل التي تنزل بالناس، ومن ثم يرفع أمرها إلى أهل العلم ويجتهدوا في بيان حلها والأحكام المتعلقة بها. قال ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. هذه الفقرة فيها بيان حال الأئمة والسلف، وأن الاستنباطات والتدبر للنصوص واستخراج الأحكام منها هو سبيلهم، وأن ذلك لا يدخل في باب الجدل وغلطات المسائل. هذا هو المطلوب، مطلوب من الإنسان أن يتفكر في النص، أن يتدبر فيه، وأن ينظر ما هو المطلوب منه في هذه الحال. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم كلام مهم، وهو قاعدة من قواعد الطلب للعلم. قال فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واحد، ثم يجتهد في فهم ذلك، المرحلة الثانية في التعامل مع النص والوقوف على معانيه، ثم المرحلة الثالثة يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، يعني من مسائل العقيدة والإيمان، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. هذه قاعدة في طلب العلم. أما الاشتغال بالخصومة والجدال والمراء من غير فقه ولا دراية فهذا مما لا يحمد لفاعله. فطريقة السلف هي القيام بماذا؟ القيام بالعمل بالنصوص والتأمل فيها والنظر فيها. ولذلك سبحان الله، يعني لاحظوا كلام ابن رجب عندما قال في كلام السلف التنبيه على مأخذ الفقه، الدليل الاستنباط ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم منه المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. ولذلك انظروا مثلا إلى صحيح البخاري كيف أنه يبوب بناء على الحديث. انظروا في كتاب مثلا الأم للشافعي رحمة الله عليه كيف أنه يذكر ثم يقول وفيه كذا وكذا. وهذا منهج أئمتنا وعلمائنا إلى العصر الحديث، يأخذون الحديث فيه من الفوائد 1، 2، 3، 4، 5 انتهينا الحديث اللي بعده. بهذا يرتاح الإنسان، يطمئن قلبه، يعرف أين المسألة وما دليل المسألة وجه الدلالة منها، ولا يشغل نفسه بالقيل ولا بالقال. بهذا ينجو ويسلم ويوفق بإذن الله تبارك وتعالى. نقف إلى هنا، بعدين نكمل ياكم إن شاء الله ما تيسر بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.